المسلم عليك الصلاة أيا خير أسوة. بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحبوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أحمد الله عز وجل وأثني عليه وأشكره، وأصلي وأسلم على نبيه محمد القائل: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بمحبة بعضهم بعضا، يتقربون بذلك لله عز وجل، وهذه المحبة تشمل الجميع صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وكذلك تشمل أصحاب المهن على اختلاف مهنهم، سواء كانوا يعملون لديك أو كانوا يعملون في مهنهم العامة. تقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، كيف لا تحبهم؟ وهذا من الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها العباد، إنما يرحم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى هذه المحبة أن تعدل مع هؤلاء في التعامل، وأن تحسن التعامل معهم. هناك نصوص نبوية كثيرة وردت في إحسان التعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هؤلاء أولئك الذين يعملون لديك، وأولئك الذين يعملون في مهنهم مع اختلاف هذه المهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا المؤمنين من إمساك أجور الأجراء وعدم إعطائهم ما لهم من أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وكما رواه ابن ماجه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناد هذا الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأحد أصحابه وهو يضرب خادما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر منك على هذا. وحينئذ يحذر الإنسان في تعامله مع أصحابها مع أصحاب هذه المهن من أن يكون ظالما لهم، وليعلم أن الآخرة قريبة، وأنه سيحاسب على أعماله في تلك الدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وشاهد هذا أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بيمينه، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، ولو كان مسواكا يستاك به. ومن هنا يحذر الإنسان من مثل هذا، وليعلم أن في تعامله الحسن مع أولئك الذين يعملون هذه المهن والأعمال أجر وثواب جزيل عند الله عز وجل، مع ما فيه من ثمرة عظيمة في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. فإذا أتيت لهذا البائع فتقرب إلى الله عز وجل بأن تكون محسنا معه مبينا ناصحا، وكذلك يتقرب إلى الله بذلك، فإن رب العزة والجلال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن هنا فنحن نتقرب إلى الله بإحسان التعامل مع أصحاب هذه المهن، نتقرب إلى الله بمحبة أصحاب هذه المهن مهما كانت مهنهم. ومن مقتضيات هذه المحبة أن نرحمهم، فلا يكون في قلبنا قسوة عليهم، وإنما نتقرب إلى الله برحمتهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وكذلك نتقرب إلى الله عز وجل بتقديرهم وحسن التعامل معهم وعدم احتقارهم، فإن الاحتقار خلق مذموم في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ومن تواضع لله رفعه. متى تواضعت مع هؤلاء فإن الله عز وجل سيرفع مكانتك ومنزلتك عنده. كذلك من مقتضيات محبتهم أن تعطيهم أجورهم كاملة وافية ليس فيها نقصان، فإن عدم إعطاء الناس حقوقهم ظلم سيء العاقبة في الدنيا والآخرة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فما للظالمين من نصير. كذلك من مقتضيات المحبة لأصحاب هذه المهن ألا نكلفهم بالأعمال الشاقة التي تخرج عن قدرتهم وطاقتهم، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم، إلى أن قال: ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهكذا أيضا من مقتضيات المحبة التي تكون لأصحاب هذه المهن النفي بالعهد الذي بيننا وبينهم، تلك العقود التي عقدناها بيننا وبينهم يجب علينا الوفاء بها. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد جاء في الحديث أنه ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني أنه يشهر به في يوم القيامة لأنه من أصحاب الغدر. كذلك من مقتضيات المحبة ألا نظلمهم بأي نوع من أنواع الظلم، وإنما نعدل معهم في التصرف. وهكذا من مقتضيات محبتهم أن نتكلم معهم بالكلام الطيب اللين السهل، من أجل أن يثيبنا الله عز وجل. إن صاحب المهنة عندما تكلمه بكلام حسن تتقرب بذلك لله، فإن هذا سيؤثر في عمله وسيجعله يتقن ما يؤديه من العمل على أكمل الوجوه وأتمها. هكذا أيضا من مقتضيات رحمتنا بأصحاب هذه المهن أن نعطف عليهم بحيث نراعي أحوالهم ونقدر ظروفهم ولا نشق بهم بمخالفة ما لديهم من أعمال ومهام ومسؤوليات. هكذا أيضا من مقتضيات المحبة التي تكون لأصحاب المهن أن نشكرهم على جميل عملهم الذي يؤدونه، فكل عمل يؤدونه نتقرب إلى الله عز وجل بأن نعطيهم كلمات تكون سبب سعادة لهم وتكون من قبيل الجزاء لهم. عندما نجد إخواننا الذين يعملون معنا هنا وقد أتقنوا عملهم نتقرب إلى الله عز وجل بأن نشكرهم على هذا العمل ونثني عليهم في ما أدوه من عمل، وإذا كان لنا ملحوظات أبديناها لهم بأسلوب حسن وطريقة مناسبة ليس فيها استنقاص من قدرهم، وإنما نرشدهم على ما يكون سببا من أسباب إتقان العمل وإتمامه على أكمل وجوهه. ومن هنا فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بالثناء على أعمالهم الجميلة التي أدوها بعد أن نتقابل مع الآخرين، فنشكرهم حال وجودهم ونثني على أعمالهم عند الآخرين، نتقرب بذلك لله جل وعلا. هكذا أيضا من مقتضيات المحبة التي تكون لأصحاب المهن أن نصبر على ما قد يحصل منهم من خلل ونقص، ومقتضى هذا الصبر ألا نعنف عليهم وإنما نرشدهم إلى ما يعود بالنفع والخير على الأعمال والمهن التي يزاولونها، وحينئذ فنجتنب التعنيف، فإنه ما كان العنف في شيء إلا شأنه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شأنه. ويذكرني هذا بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة معه عائشة رضي الله عنها، فقابله نفر من اليهود فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم، يريدون بالسام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. فقالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قد قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، فيستجاب لنا ولا يستجاب لهم، إنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شأنه. ومن هنا فإن العبد المؤمن إذا حرص على التخلق بخلق الرفق مع الآخرين الذين ليس بينه وبينهم تعامل ولا تعاطي شيء من المعاملات، فحينئذ أولئك الذين يعملون معه سواء كانوا خدما لديه أو كانوا موظفين أو كانوا ممن له بينه ممن كان بينه وبينهم تعامل أو لا بأن يرفق بهم وأن يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة. هكذا أيضا من مقتضيات المحبة أن نعفو وأن نتجاوز عما يحصل منهم من زلل وخطأ، كما قال الله جل وعلا عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد ورد أن بعض الناس قد أخطأ عليه بعض عماله الذين يعملون عنده من المماليك فتلا ذلك هذه الآية: وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال عفوت. إلى أن قال والله يحب المحسنين، قال أحسنت فأعتقت. وسنأتي إن شاء الله إلى شيء من مقتضيات هذه المحبة التي تكون لأصحاب المهن بعد هذا الفاصل، فإلى فاصل قليل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كان حديثنا منصبا عن مجال من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا المجال هو محبة أصحاب المهن، سواء كانوا ممن يعملون لديك في بيتك، أو كانوا من أصحاب المهن الذين تحتاج إليهم في أمورك الخاصة أو الأمور العامة، أو كانوا من أصحاب المهن العامة من الباعة والمتجولين وغيرهم. كل هؤلاء ينبغي بنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم ومحبة وصول الخير لهم، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يترك هذه المحبة أو يترك شيئا من مقتضياتها ببعض العلل وببعض الأعذار، فننظر إلى هذه الأعذار. يقول بعضهم هؤلاء ضعفاء، ليسوا من مقامي ولا من مكانتي ولا من منزلتي، فكيف تأمرني أن أحبهم وأن أكرمهم؟ فنقول إن الضعيف قد قدر الله عز وجل عليه هذا الضعف، فحينئذ هذا من تقدير الله عز وجل، وأنت قد أمرك الله عز وجل بمحبته وتقديره، فلا يجوز لك مخالفته. وكم من ضعيف له مكانة عالية عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذا الضعيف قد يكون له مكانة عالية، لو دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه. وقد جاء في الحديث أن النار والجنة احتجتا، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار أعذب بك من أشاء، وجاء ولكليكما علي ملؤها. بل جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. بل إن الله عز وجل قد بيّن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن هؤلاء الضعفاء قد يعودون بالخير والنفع على الآخرين متى أحسنوا إليهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يقول بعض الناس: هذا العامل أو هذا الخادم أو هذا الموظف لم يقم بعمله على أكمل الوجوه وأتمها، فكيف تريدني أن أحبه وهو لم يقم بذلك؟ فنقول له: أحبه لله، ترجو ثواب الله لا ترجو منه ثوابا. ولا يعني محبتك له ألا تحاسبه تمام المحاسبة، بحيث يكون تعاملك معه وأخذك لحقك منه من قبيل محبتك له. فإنك متى جازيته على عمله وبينت له النقصان وأخذت حقك منه وافيا، فحينئذ سيكون هذا من أسباب جعله يكمل عمله فيما يأتي. فكلما أدى عملا بعد ذلك فإنه سيحرص على أدائه على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هنا فأنت تحسن إليه وتحبه من خلال معاقبتك له أو من خلال محاسبتك له المحاسبة اللائقة بما أداه من عمل. قد يقول بعض الناس: صاحب المهنة هذا سيء الخلق، لا يتورع عن كلمة رديئة أو عن تصرف غير مناسب، فكيف تريد مني أن أحبه؟ فنقول: أنت تحبه لله لا لحسن خلقه، تحبه ترجو ما عند الله، ترجو ثواب الله، ولا من أجل حسن خلقه. فعندما تحبه مع كونه سيء الخلق يعظم أجرك وثوابك عند الله عز وجل. بعض الناس يقول: هذا الموظف أو صاحب هذه المهنة كثير الكلام، كثير الإلحاح، فكيف تريد، فأنا أكرهه لذلك. فنقول: كونك تكره مقابلته أو تكره إلحاحه لا يعني أن تبغضه، فأنت تحبه في ذاته وإن كنت تتحاشى من مقابلته. بعض الناس يقول: هذا الموظف كثير الكذب، يخبر بخلاف الواقع، ومن هنا كيف تريدني أن أحبه وأنا لا أمن جانبه؟ أو قد يقول بأنه يغش في المعاملة ولا يعطيني ما يكون به ناصحا في معاملته، فكيف تريدني أن أحبه؟ نقول: من محبتك له أن تتمنى أن يكون صادقا وأن يكون ناصحا في عمله، فهذا من محبتك له التي تتقرب بها لله عز وجل. وكونك تتحاشى التعامل معه وتبحث عن غيره لتتعامل معه لا يعني أنك تكرهه، وإنما أنت تكره ذلك الخلق السيء فيه، ومن ثم تنطلق إلى غيره لعله يكون ممن لا توجد فيه هذه الصفات غير المرغوب فيها، بل قد تتركه من محبته، فتقول له: يا فلان إني أحبك، ومن محبتي لك أنني أريد منك أن تترك الكذب والغش، وذلك بأن أترك التعامل معك من أجل أن تترك هذا التعامل وهذا الخلق السيء، لعله يكون من أسباب جعلك من الناصحين الصادقين، فيعود عليك بالنفع والخير. بعض الناس يقول إن هذا العامل أو صاحب هذه المهنة يقدح في ويغتابني ويذكر معايبي عند الآخرين، فكيف تريدني أن أحبه؟ فنقول: إن تعاملك معه بجعله لا يقدح فيك وبعدم إظهار أسراره لك لا يتنافى مع محبتك له، ومن هنا فأنت أحبه تقربا لله، وقد تصرفه عن عملك مع بقاء محبتك له. كما أن الزوج قد يطلق زوجته لأنه لم يتمكن من التعايش معها، مع أنه يحبها ويحب الخير لها ويتمنى أن يكون لها حياة سعيدة أسعد من حياتها، معه، ويتمنى لنفسه مثل هذه الحياة. هكذا أيضا في صاحب المهنة، قد تترك التعامل معه مع أنك تحبه، لأنك ومن هنا تتمنى أن يجد من يتعامل معه أحسن منك، وتتمنى لنفسك أن تجد من هو أحسن من هذا العامل في التعامل، ولا يتنافى هذا مع محبته. من المسائل المتعلقة بهذا أن صاحب المهنة قد تكون محتاجا له ولا تجد غيره، وحينئذ تجد منه تصرفات لا تتناسب مع العمل الذي تريده، وبالتالي فإنك تتقرب إلى الله عز وجل بنصحه وإرشاده، لكن تعلمه بطريقة مناسبة ليأخذ منك وليقتدي بك. وقد يتفاوت أصحاب المهن في طريقة تعليمهم وتدريبهم، فمنهم من يحتاج إلى تكرار، ومنهم من يكتفي بالمرة الواحدة، ومنهم من يحتاج إلى تصريح، ومنهم من يكتفي بالتلميح، وهكذا، فيعامل كل بحسبه. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض أصحاب المهن قد يكون عنده معاصي وذنوب، فحينئذ هل هذا من مقتضيات عدم محبتك له؟ فنقول: أنت لا شك تكره المعصية وتحب ألا يفعلها صاحبك هذا، ومن محبتك له أنك تحب عدم فعله لها، ومن ثم تتخذ الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى تركه لهذه المعصية. إذن محبة أصحاب المهن قربة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كانوا ممن يعملون لديك أو ممن تخالطهم وتتعامل معهم إما ببيع أو شراء أو غير ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا، فكان من المؤمنين المتحابين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.